الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. لأول مرة في إيران إطلاق ناجح لثلاثة أقمار اصطناعية للفضاء بواسطة حامل الأقمار سيمورغ. استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. تجدد الاقتحامات الصهيونية في الضفة الغربية، والمقاومون يتصدون لقوات الاحتلال بالعبوات الناسفة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. على أعتاب عشرة الفجر المباركة والذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية، تم اليوم الأحد إطلاق الأقمار الصناعية مهدى وكيهان 2 وهاتف 1 محلية الصنع إلى مدارها حول الأرض بنجاح. ويتكون القمر الاصطناعي مهدى من أقمار اصطناعية خفيفة الوزن تابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني لاختبار أنظمة الأقمار الاصطناعية الفرعية المطورة. أما القمر الاصطناعي النانوي كيهان 2 فهو قمر اصطناعي مكعب يعود لشركة صا إيران، مصمم لإثبات تقنية تحديد المواقع للقاعدة الفضائية. كما تم إطلاق القمر الاصطناعي النانوي المكعب هاتف 1 التابع لشركة صا إيران لإثبات تكنولوجيا اتصالات ضيقة النطاق باستخدام انترنت الأشياء. ويعد هذا الإطلاق الناجح هو 11 في الحكومة الحالية التي يترأسها السيد إبراهيم رئيسي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن مؤسسات حقوق الإنسان الغربية فقدت مصداقيتها في اختبار غزة. وأضاف كنعاني أنه لم يعد هناك أي مصداقية لشعارات ومؤسسات حقوق الإنسان الغربية، مؤكدا أن الرأي العام العالمي كشف القناع الزائف للمتشدقين بحقوق الإنسان الغربيين بما في ذلك الحكومة الأمريكية. وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شرد ونزح أكثر من 1,900,000 شخص من أصل 2,200,000 نسمة في قطاع غزة، وقتل أكثر من 26,000 منهم، داعيا داعمي الكيان الصهيوني أن يخجلوا من ذروة انحطاطهم الإخلاقي تجاه مصير سكان غزة. تحت عنوان التعددية في تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية، أقيم في العاصمة طهران المؤتمر السابع حول تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية لبحث مختلف القضايا، من ضمنها دراسة تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية مع دول العالم وخاصة الجوار. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أن المجتمع البشري اليوم يواجه أزمة جوهرية واختبارا لشعار الإنسانية، حيث يشهد العالم مجزرة يرتكبها الكيان الصهيوني ما يقارب 4 أشهر. حول أعمال هذا المؤتمر نستمع إلى التقرير التالي.
المؤتمر السابع حول تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية تحت عنوان التعددية في تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية أقيم في طهران لبحث مختلف القضايا، من ضمنها دراسة تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية مع دول العالم وخاصة الجوار. المؤتمر حضره وزير الخارجية الإيراني، والذي أكد أن المجتمع البشري اليوم يواجه أزمة جوهرية واختبارا لشعار الإنسانية، حيث يشهد العالم مجزرة يرتكبها الكيان الصهيوني ما يقارب 4 أشهر.
منذ ما يقارب من 4 أشهر يرتكب الكيان الصهيوني المعادي للإنسانية جريمة حرب واسعة النطاق ضد سكان غزة، وتكشف أمام أعين العالم عن سلسلة مروعة من جرائم القتل والحصار والتهجير القسري والإبادة الجماعية. وعلى كل حر أن يسأل نفسه، وبالطبع قادة النظام الدولي، ما هو إنجاز المنظمات الدولية في حل هذه الأزمة؟ إن أحادية الغرب في دعمها الأعمى لكيان إجرامي وغير شرعي قد أدت إلى تراجع جميع الإنجازات الإنسانية في مجال التعددية والقانون الدولي.
وبعد وزير الخارجية تحدث في المؤتمر عدد من أساتذة الجامعات والباحثين البارزين حول تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية، كما طرح عدد من الناشطين في مجال الدراسات الخارجية نتائج دراساتهم البحثية في هذا المجال.
تعد التعددية أحد القضايا الرئيسية، لأن نوع المشاكل التي نواجهها في العالم اليوم عادة ما تكون في شكل لا يمكن حلها بشكل ثنائي، ويجب على التعددية أن تحلها. لقد كانت التعددية في سياسة إيران الخارجية لفترة طويلة وما زالت كذلك، وينبغي استخدام قدرات وإمكانيات التعددية بشكل أكبر.
وبحسب المشاركين فإن إيران لطالما كانت لاعبا نشطا في الساحة الدبلوماسية على مر التاريخ، وأن تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية يكشف أن الدبلوماسية كانت دائما جزءا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية والسياسية الإيرانية، وأن الدبلوماسية ليست هي المظهر الوحيد لحضور إيران الدولي، لكنها جزء لا يمكن إنكاره من الحياة العالمية لإيران، ولا يمكن أبدا حذف الدبلوماسية من الحياة. ترتكز سياسة إيران الخارجية على المشاركة الفعالة في المنظمات الدولية والتعددية ومعارضة الأحادية على أساس العدالة والتعاون والاحترام المتبادل لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 160 شهيدا ونحو 290 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني في اليوم 14 بعد 100 إلى أكثر من 26,500 شهيد وأكثر من 65,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت مع الساعات الأولى لفجر اليوم مناطق متفرقة من مدن وبلدات الضفة الغربية، مؤكدة تصدي المقاومين لها بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية وسط تحليق لطائرات مسيرة إسرائيلية، وداهمت عدة أحياء في البلدة. واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قباطية، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومين استهدفوا آليات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال الاقتحام وسط اشتباكات مستمرة. وتتواصل حملات الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات الصهيونية في مدن الضفة الغربية منذ 7 من تشرين أول أكتوبر الماضي في عدوان مستمر، تزامنا مع مواصلة الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 14 بعد 100. استهدف الكيان الصهيوني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأونروا، وذلك لدورها الذي لم يقتصر على تقديم الدعم الإنساني وجهود الإغاثة، وإنما لعبت دورا سياسيا لا يقل أهمية على مدار الأشهر الماضية في فضح الأكاذيب والجرائم الإسرائيلية ومحاولات تهجير أهالي القطاع. المزيد في سياق التقرير التالي.
ليس مستغربا استهداف الاحتلال الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فدورها لم يقتصر على تقديم الدعم الإنساني وجهود الإغاثة، وإنما لعبت دورا سياسيا لا يقل أهمية على مدار الأشهر الماضية في فضح الأكاذيب والجرائم الإسرائيلية ومحاولات تهجير أهل القطاع. لكن المستغرب هو الحملة المسعورة التي تعرضت لها من قبل دول تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، في مقدمتها أمريكا وبريطانيا وكندا وألمانيا ودول غربية أخرى التي سارعت وبدون أي تحقيق لتعليق تمويلها بناء على مزاعم إسرائيلية تتهم فيها موظفين في الوكالة بضلوعهم في عملية طوفان الأقصى. قرار وقف التمويل شكل صدمة للأمم المتحدة التي سارع أمينها العام أنطونيو غوتيريش لمطالبة المانحين باستمرار عمليات الأونروا في غزة، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق بالمزاعم الإسرائيلية وإنهاء خدمة 9 موظفين من بين 12 موظفا وجهت لهم الاتهامات. مفوض الأونروا فيليب لازار بدوره وصف تعليق التمويل كرد فعل على ادعاءات بالأمر الصادم، فيما وصفته مديرة الاتصالات في الأونروا جولي توما بوصمة العار على جبين الإنسانية. وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث كذلك أشار إلى أن الوقت غير مناسب لخذلان سكان غزة الذين يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، فيما هاجم زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين حكومة بلاده معتبرا قرارها انحطاطا أخلاقيا تجاه الفلسطينيين وعقابا جماعيا بحقهم. من جهتها دانت حركة حماس التحريض ضد الوكالة داعية الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لابتزازات وتهديدات الاحتلال الإسرائيلي والأكاذيب التي تساق حول الوكالة، فحكومة الاحتلال ومسؤولوها لا يألون جهدا في محاربة الفلسطينيين في أبسط حقوقهم في العيش. أمثال المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الإسرائيلية نوغا إيربل التي دعت سابقا إلى تدمير الأونروا من أجل كسب الحرب في غزة، معتبرة أن تدميرها فورا هو الذي سيمنح الاحتلال النصر في الميدان.
تبنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ هجمات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق ومنشأة بحرية داخل فلسطين المحتلة، وأعلنت المقاومة العراقية استهدافها بطائرات مسيرة 4 قواعد أمريكية، 3 منها بسوريا وهي الشداد والركبان والتنف، والرابعة قرب مطار أربيل شمالي العراق. وأضافت أنها استهدفت أيضا منشأة زفولون البحرية لقوات الاحتلال داخل فلسطين المحتلة. وكان أمين عام كتائب سيد الشهداء بالعراق أبو آلاء الولائي أعلن دخول المقاومة المرحلة الثانية من عملياتها، والتي تتضمن إطباق الحصار على الملاحة الصهيونية بالبحر المتوسط وإخراج موانئ الكيان عن الخدمة. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان انتشارا لجنود الاحتلال في ثكنة راميم ومحيطها بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة. كما أعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها تجمعا عسكريا شرقي موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة. هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن صواريخ استهدفت كريات شمونة ولم تسقط بالمدينة بل في منطقة عسكرية، كما أشارت إلى سقوط 3 صواريخ في منطقة مرغليوت الشمالي فلسطين المحتلة. في المقابل قصفت المدفعية الصهيونية أطراف بلدة يارين، فيما استهدفت طائرة مسيرة بلدات في جنوب لبنان. خرجت عدة مظاهرات حاشدة في عدد من المدن والعواصم حول العالم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وفي العاصمتين الألمانية برلين والنمساوية فيينا، بالإضافة إلى مدينة روتردام الهولندية وأودنيسا الدنماركية، خرج عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، ومطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم الصهيونية، منددين بازدواجية المعايير التي تمارسها الأنظمة الداعمة للكيان المحتل، ومطالبين بضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال. وحول المظاهرات التي تعم أوروبا والتي تندد بالعدوان الصهيوني على غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
الصرخات المنددة بجرائم الاحتلال في حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 4 أشهر تدوي في أسقاع العالم، ما يعكس تفاقم عزة الكيان الإسرائيلي ومن يقف إلى جانبه في المجتمع المدني العالمي. في إسبانيا التي شهدت معظم مدنها وعلى رأسها العاصمة مدريد تظاهرات حاشدة ضد جرائم الاحتلال، طالب آلاف المتظاهرين المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على الكيان الإسرائيلي لدفعه إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وفي البيان المشترك الذي تولي باسم المشاركين في المظاهرة، تم المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة. إلى ذلك شهدت العاصمة الإيطالية روما ومدينة ميلانو مظاهرات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورغم أن وزارة الداخلية الإيطالية حضرت المسيرات بدعوى الحفاظ على الأمن العام، إلا أن طلابا ومجموعات يسارية والمجتمع الفلسطيني والمسلم في البلاد خرجوا بالآلاف إلى الشوارع والساحات للتعبير عن تأييدهم لحقوق الشعب الفلسطيني والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة. كما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف تضامنا مع فلسطين أمام مقر وزارة الخارجية، مطالبة بوقف جرائم الإبادة بحق أهالي غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بقتل أطفال غزة وأخرى تتهم الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية خلال عدوانها المتواصل على القطاع. وفي العاصمة الألمانية برلين، طالب متظاهرون بوقف فوري للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ونددوا بدعم برلين الرسمي له. كما شهدت العاصمة اليونانية أثينا مسيرة تضامن مع فلسطين. وفي أمريكا نصب المحتجون خيام اعتصام أمام منزل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وعبر المحتجون عن غضبهم من دعم الإدارة الأمريكية للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، منددين بالاحتلال والفصل العنصري في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. لأول مرة في إيران إطلاق ناجح لثلاثة أقمار اصطناعية للفضاء بواسطة حامل الأقمار سيمورغ. استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة. تجدد الاقتحامات الصهيونية في الضفة الغربية والمقاومون يتصدون لقوات الاحتلال بالعبوات الناسفة. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا،
الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول تطورات الوضع الجيوسياسي العالمي وقرب زوال عصر الهيمنة والسلطة الأمريكية، أو ما يعرف بنظام الأحادية القطبية التي تسعى الولايات المتحدة اليوم بكل السبل غير المشروعة لترسيخ دعائمه.
في حلقة اليوم نتناول مؤشرات جديدة على أفول الهيمنة الأمريكية في المنطقة، حيث خسرت واشنطن الجانب الأكبر من سمعتها الدولية بسبب وقوفها بقوة إلى جانب حرب الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وجرائم الحرب التي يرتكبها بواسطة الأسلحة والصواريخ المحظورة دوليا.
نعم، وذلك لقتل الأطفال والنساء والأبرياء في غزة وفي مناطق أخرى من الأراضي الفلسطينية وفي العراق وفي جنوب لبنان امتدادا إلى اليمن.
عنوان الحلقة: الكيان الإسرائيلي وحدود القوة العسكرية الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
We'll be right back. مستمعين الكرام، ليس هناك مؤشر أدل على انهيار نظام السلطة الأمريكي في العالم من الأقوال التي يدلي بها ساسة أمريكا الكبار أنفسهم الذين كان لهم دور في تدهور السمعة الأمريكية في العالم، وأبرزهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أدلى مؤخرا بتصريح قال فيه إن الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم نتيجة لعدم كفاءة الرئيس جو بايدن.
وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير تحت قيادة بايدن: أصبحت الولايات المتحدة مكب نفايات لبقية العالم. وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن الديمقراطية في الولايات المتحدة في خطر بسبب عدم كفاءة بايدن. ومنذ أيام قال الرئيس الأمريكي السابق إن الرئيس الحالي جو بايدن قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجدد ترامب تأكيده بأنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة لما اندلعت الحرب في أوكرانيا وما يسمى بالشرق الأوسط، وكان سيبقي الوضع في شبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة، لأنه حسب رأيه لديه القدرة على التعامل مع زعماء العالم على عكس بايدن على حد قوله.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في 22 نوفمبر المقبل، حيث يعتزم ترامب خوض غمار الانتخابات من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجددا. وحتى الآن لم يعترف ترامب بخسارة الانتخابات الرئاسية السابقة أمام بايدن، وما يزال يصر على أن نتيجة الانتخابات تم التلاعب بها.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخريطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
مستمعين الكرام، بين دعم أمريكي لا مشروط وغير محدود للكيان الصهيوني في حربه الدموية على غزة، وبين أجندات تستدعي تناقضات قد تكون متعمدة من الدعوة لحصر نطاق الحرب إلى إشعال فتيلها على مساحة المنطقة من خلال استهداف اليمن، تقرب الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة من أجلها المحتوم وسقوطها من على العرش العالمي.
ورغم كل ما يقال عن خلافات تتزايد بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، فإن الرجلين متفقان على مقاربة واحدة منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، مقاربة بدأت تأخذهما في مسار توسيع نطاق الحرب بشكل ينذر بانفجار كبير. والخيار السيء هنا هو تحديد اليمن نقطة لإشعال الحرب.
فإذا أراد بايدن الاستعراض بضربة لليمن فهو اختار خصما لا يقبل عدم الرد، وإذا كان جديا فقد اختار مسارا قد لا يستطيع الوصول إلى آخره. وإذا ما كانت خيارات واشنطن ضيقة في سياق استهداف اليمن وتوسيع الحرب في المنطقة، فإن قوة الرد اليمني كفيلة بقلب الطاولة على إدارة بايدن، والتي أصبحت شبه خالية من الحلول الناجعة في المنطقة.
ماذا إذن لو خرجت الأمور عن السيطرة ووجدت واشنطن نفسها غارقة في وحول اليمن؟ وهل تمتلك واشنطن أوراق التحكم في مسار الأمور في حرب على مساحة المنطقة؟
تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا تحت عنوان الكيان الإسرائيلي وحدود القوة العسكرية الأمريكية.
مستمعينا الكرام، في ظل ما يحصل في اليمن والمنطقة أيضا من الضروري الحديث عن حدود القوة الأمريكية عسكريا. هذا ما تناولته مقالة مركز جامعة جورج تاون للدراسات الأمنية بعنوان الحوثيون وإسرائيل وحدود القوة العسكرية الأمريكية.
نقرأ في هذه المقالة: اختارت الولايات المتحدة حتى الآن نهج وقف النزيف تجاه الحوثيين، حيث أعلنت عن تحالف بحري في البحر الأحمر، لكن طريق الخروج من هذا الصراع هو دبلوماسي وليس عسكريا. الحوثيون يضربون بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.
وعلى بايدن استخدام نفوذه على إسرائيل وأن يكون مستعدا لهذا الخيار قبل تدهور الوضع في البحر الأحمر، كما أن هناك خطرا في هذه المرحلة يتمثل في تورط إدارة بايدن في صراع آخر واسع النطاق في غرب آسيا.
في موقف كهذا يمكن توقع الدعوات للتدخل البري من صقور الحكومة الأمريكية. ربما يدرك هؤلاء مدى عدم شعبية مثل هذه الحرب وإمكانية خروجها عن السيطرة بسرعة كبيرة، ولا يبدو منسوب التفاؤل كبيرا حول سياسة واشنطن في المنطقة، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن أمريكا ستخسر أي حرب عالمية في غرب آسيا.
إلى هنا مستمعينا الكرام انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا. حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله، والكلمة التي ألقاها في 19 من تشرين الثاني هذا العام خلال زيارة إلى معرض الإنجازات للقوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية، وإشارة سماحته إلى وجوب قطع الحكومات الإسلامية علاقتها السياسية مع الكيان الصهيوني ولو لمدة محدودة، وضرورة مواصلة الشعوب تجمعاتها ومظاهراتها وألا تسمح بنسيان مظلومية الشعب الفلسطيني، وحديث سماحته حول عنصرية الكيان الصهيوني ودعميه ومدى إجرامهم بحيث يقتلون الأطفال دون أن تؤنبهم ضمائرهم. فكونوا معنا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، في بداية حديثه تناول سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام عزه الحديث عن إنجازات حرس الثورة الإسلامية في إيران ودورها في نمو البلاد وتقدمها، فقال سماحته:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين بصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خیلی بازدید شیرین و مطلوبی بود.
كانت زيارة اليوم بالنسبة إلي أنا العبد زيارة محببة وحميدة. بالطبع نعلم أن إخوتنا الأعزاء في مجموعة القوات المسلحة وفي القوة الجو فضائية لحرس الثورة وفي وزارة الدفاع يعملون على إنجاز أعمال ممتازة وجيدة، وغاية الأمر أن الرؤية والمشاهدة من قرب لها أثر آخر. طبعا لو أن القطاعات المختلفة في البلاد أحدها القوات المسلحة تدرس كل منها الاحتياجات وتنجز العمل بناء عليها، ففي رأيي سيكون نمو البلاد وتقدمها أسرع وأفضل، وهذا درس لنا. إن الأمر الأساسي هو الدقة العلمية والعمل العلمي والبحثي، وأيضا الدافع والعزم اللذان ينبعان من الإيمان. لحسن الحظ وفي أي قسم خاص فيه شبابنا من أمثالكم بعزم وإيمان، فقد استطاعوا أن يحققوا أعمالا عظيمة. هنا أيضا يشاهد المرء علامات هذا العزم والإيمان نفسه. من الواضح أن ما أنجز كان قد أنجز بإرادة فولاذية ومثابرة، ومع الاعتقاد بمهمة تقع مسؤوليتها على عاتق الإنسان. إن للاعتقاد بهذه الوظيفة أثرا بالغا، وهو يساعد كثيرا كونه الدعامة الأساسية لهذا الإيمان والاعتقاد الذي يملكه الإنسان. ما حققتموه تم بناء على الإبداع الذي هو مهم للغاية ولا ينبغي التفريط به.
بدست آوردید بر اثر ابتکار بدست آوردید. نوآوری خیلی مهمه. نوآوری رو نبایستی از دست داد. لا يستعان على الدهر إلا بالعقل.
مستمعينا مستمعاتنا أطيب وأحلى وأنقى وأزهى تحية نقدمها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة. تناول السيد القائد الخامنئي دام عزه موضوع ضرورة بذل المزيد من المساعي والجهود لمواصلة التقدم العلمي والتقني في المجالات العسكرية وعدم التوقف في نقطة واحدة، فقال سماحته:
امروز شما در سطح خوبی قرار دارید.
أنتم اليوم بحمد الله تقفون في مستوى جيد، لكن ليس معنى هذا أن يكون المستوى الذي هو اليوم جيد في رأينا هو نفسه الجيد لنا غدا أيضا. كلا، لأن الآخرين أيضا يعملون والآخرون كذلك يمضون قدما. إن الأخبار التي لا تنفك تصل إلينا من أماكن مختلفة عن مختلف المجموعات العسكرية أو غير العسكرية تكشف عن أن هذه الحركة نحو التقدم في العالم أمر مستمر وعام، والجميع يبذلون جهودا. علينا أن نسعى ألا نكون متخلفين وألا نتخلف. حسنا، وبحمد الله الحركة والتقدم في مجموعتنا، أي أنتم ونظراؤكم في مختلف مراكز القوات المسلحة، ترون لكل منهم تقدما سريعا، كذلك فهو تقدم منشود، وقد تقدموا بسرعة جيدة، هذا جيد جدا. ولكن إذا انخفضت هذه السرعة فسنتأخر، لأن الآخرين أيضا يتحركون ويعملون ويحققون تقدما. بالطبع وضعنا في بعض القطاعات جيد جدا، ومن جملة ذلك هذه الإنجازات نفسها التي عرضت اليوم، وفي بعض القطاعات ليس الأمر كذلك، فوضعنا ليس بهذه الجودة، لدينا خلل ونقص، وعلينا العثور على هذا أيضا وتحديد احتياجاتنا والمضي خلف رفع موطن الحاجة. هذا عمل ضروري وواجب، وعلى أي حال فلنسأل الله المتعالي العون.
و به هر حال از خدای متعال کمک بخواهیم.
نعم مستمعي الكرام، ثم أشار السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى الحقيقة التي كشفتها المجازر الصهيونية في غزة من قبيل عنصرية القادة الأوروبيين، فقال سماحته:
يجمل هم من درباره مسائل جاري فلسطين عرض بکنم که اونم مهمه این قضایای جاری در غزه.
فلأذكر كلمة قصيرة أيضا عن أحداث فلسطين الجارية، فهي أيضا مهمة. أوضحت هذه الأحداث الجارية في غزة كثيرا من الحقائق الخفية والمكتومة لشعوب العالم. من هذه الحقائق أن رؤساء الدول الغربية المعروفة والمعتد بها، ورغم الادعاءات كافة التي يدعونها، ليسوا أبدا معارضين للتمييز العنصري، بل هم أنصار هذا التمييز. لماذا؟ لأن الكيان الصهيوني هو مظهر التمييز العنصري، فالصهاينة يرون أنفسهم عرقا متفوقا، ويعدون أحاد البشرية، الأجناس البشرية شتى التي ليست صهيونية ولا يهودية، من عرق منحط. لهذا وحينما مثلا يقتلون آلافا من الأطفال في غضون بضعة أيام، لا يشعرون بتأنيب الضمير، كأنهم أجهزوا مثلا على بضعة آلاف من الحيوانات. هذه هي حقيقة الصهاينة. وها هو رئيس الولايات المتحدة ومستشار ألمانيا ورئيس فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا يدافعون عن مثل هذا الموجود ومثل هذه الماهية، بل يدعمونه. فما معنى هذا؟ معناه أن قضية التمييز العنصري هي اليوم إحدى قضايا العالم المهمة، وانفتحت أعين البشرية عليها.
این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست و بشر چشمش باز شده.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب غنت فيك جنين نحن صمودك غنت فيك جنين نحن صمودك
شرفات زاهرة
شرفات زاهرة
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد
فأهلا بك عزيزي المستمع
وأهلا بك عزيزتي المستمعة
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة الذين يرحمهم الله
روي أن الإمام علي عليه السلام قال رحم الله امرئا عرف قدره ولم يتعد طوره
وعنه سلام الله عليه رحم الله عبدا راقب ذنبه وخاف ربه
وفي غرر الحكم عنه عليه السلام رحم الله رجلا رأى حقا فأعان عليه أو رأى جورا فرده وكان عونا بالحق على صاحبه
وعنه سلام الله عليه رحم الله امرئا قمع نوازع نفسه إلى الهوى فصانها وقادها إلى طاعة الله بعنانها
أساس الحضارات
عزيزي المستمع إن أية نهضة أو حضارة لا تنشأ إلا على صرح متين من معالي الأخلاق فالتاريخ يكشف لنا أن ثبات الحضارات عند الأمم ليس إلا بثباتهم على مكارم الأخلاق وأن الحضارات سادت حينما سادت روح القيم الفاضلة والأخلاق عند صناعها ثم بادت حينما بادت هذه القيم والأخلاق في نفوسهم وسلوكهم
إن تاريخ البشرية مستمعين الكرام يكشف لنا أيضا حقيقة بارزة هي أن كل الذين فسدت أخلاقهم فظلموا واعتدوا وأجرموا بحق أنفسهم وبحق الناس كان مصيرهم الهلاك والقرآن الكريم يبين لنا حالة الأمم التي لم تكن ضعيفة بل كانت قوية مستقرة قد مكنت في الأرض ورغم ذلك لم تشفع لهم قوتهم ولا استقرارهم ولا تمكنهم في الأرض من أن تعصف بهم الويلات والأزمات نتيجة تماديهم في الذنوب والمعاصي وهذا ما يكشفه قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
إن أية أمة إذا استقامت على المثل العليا والقيم والأخلاق الكريمة شملها الله سبحانه وتعالى بالنعم والبركات، وإن هي غيرت أو بدلت وتراخت عن طريق الخلق الحميد وتراجعت عنه، حول الله سبحانه عنها النعم كما فعل بآل فرعون الذين أنعم عليهم ربهم عز وجل بالخير والأمن والازدهار، إلا أنهم طغوا وأجرموا وأفسدوا فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وأغرقهم بظلمهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
إن سنة الله سبحانه أخي المستمع أن يهلك في الحياة الأمم ويفنيها إن هي ظلمت أو أجرمت ورفضت الإيمان بما جاء به الرسل من البينات، وهكذا كانت الأمة الشيوعية بما حملته من أفكار وأخلاق منحرفة عن صراط الله تعالى مصداقا قريبا لتلك الحقيقة، يمكن لنا جميعا أن نقرأ تفاصيلها ونتأملها.
زاوية للشعر.
قال أحد الشعراء: الدهر ينقص مرة ويطول، والمرء يصمت مرة ويقول، والقول مختلف إذا حصلته، بعض يرد وبعضه مقبول.
إذا وضح الصواب فلا تدعه، فإنك كلما ذقت الصواب وجدت له على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب.
الفنادق الطائرة.
مستمعين الأعزاء، الفنادق الطائرة اصطلاح أطلق على المناطيد التجارية التي استعملت لنقل الركاب على نطاق واسع عبر المحيط الأطلسي،
وقد استمرت خدمات هذه المناطيد من سنة 1910 إلى سنة 1937 حين اندلعت النيران في منطاد هاندبرغ في نيوجيرسي، فكانت كارثة الطيران التي ذهب ضحيتها 35 راكبا والتي طوت صفحة المناطيد التجارية منذ ذلك الحين.
ابتسم معنا
أخي المستمع. قعد أحد المغفلين ليكسر لوزة فزلقت من تحت الحجر، فقال:
يا سبحان الله، كل شيء يفر من الموت حتى البهائم.
حروف وظلال.
الدموع الباطنة أخي المستمع تفترس الصدر كما يفترس الليل الغابات.
وقال أحدهم: لم يدفئني نور العالم، بل قول أحدهم لي: بأني ذات يوم أضأت نورا في قلبه.
قلة الذوق أخي المستمع كما يرى بعضهم مسؤولة عن الشقاء والإجرام والحروب قدر مسؤولية الجهل والشر والعدوانية. عبارات مضيئة.
أخوك أخي المستمع الذي يعظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه.
لو أن إنسانا ربط مع حيوان ثلاثة أيام لاستأنس به.
والحاجة إلى الأخ المعين أخي المستمع كالحاجة إلى الماء المعين.
وورد في المأثور ما تحاب رجلان في الله قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أيها الأصدقاء نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من ال